شئنا نصلح إنسانا أو للعدل نقيم كيانا، فلنتبع سنة هادينا ونحكم فينا القرآن، فلنتبع سنة هادينا ونحكم فينا القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود الله جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله، والمدعو له الإسلام ورجاله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعل راية الدين، واجعلنا من عبادك الصالحين، آمين. أيها المشاهدون الكرام، لازلنا في محور الأسرة، نبرز منهج الإسلام في حماية هذا الكيان، وذلك بصيانة العلاقات وتحديد الحقوق والواجبات، وحماية الأسرة من زعازع الأهواء والخلافات. وقد وقفنا في حلقة ماضية على العلاقة بين الزوجين، وفي هذه الحلقة إن شاء الله نسلط الضوء على العلاقة بين الأبناء والوالدين، بغية حماية الأسرة وأيضا حماية المجتمع. إنني أعتبر علاقة الأبناء بآبائهم وأمهاتهم مقياسا ومعيارا حقيقيا لصحة الأسرة والمجتمع أو مرضهما. بربكم، هل نتصور مسلما يسيء إلى والديه ثم ننتظر منه صلاحا في بقية علاقاته الاجتماعية؟ إننا نعيش شقاء اجتماعيا حادا، وفوضى في العلاقات والحقوق والواجبات بين الأبناء وآبائهم، والأزواج وزوجاتهم، والجيران وجيرانهم، والموظفين وزملائهم، والأقارب بعضهم بعضا. فلا بد من محاولة لإيقاظ الشعور الإسلامي والتنبيه إلى خطورة تردي سلوكنا الاجتماعي، الذي من شأنه أن يمزق الصلات ويقطع الروابط ويفجر أسباب تحطيم المجتمع. في ظل ما ذكرناه، نعيش دقائق معدودات مع حقوق الوالدين على الأبناء على هدي نصوص القرآن والسنة وسيرة سلف الأمة. ولا أزعم أنني سآتي بالجديد في هذا الموضوع، لكننا بحاجة إلى مراجعة إيمانية، لا سيما أن العقوق قد انتشر بكل أشكاله وألوانه، بداية من التأفف وتصويب النظرات الحادة إلى الأب والأم، بل إلى شتمهما وإبكائهما أو هجرهما، وأحيانا يصل الأمر إلى الضرب والطرد عياذا بالله. وقد وقفت على كثير من هذه الحالات عند بعض الأسر، وإلى الله المشتكى. إخوة الإيمان، لا أجد كلاما أصدر به حديثي عن بر الوالدين أجمل وأشمل وأرق وأدق من قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية من روائع وصايا القرآن. أول ما يستوقفنا فيها أن الله عز وجل قرن الأمر بعبادته بالأمر ببر الوالدين، لأنهما بعد الله سبب وجودك، وجمع أيضا بين شكره وشكرهما: أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. وجاءت السنة النبوية تؤكد هذا المعنى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إذا تقدم الوالدان في السن وصارا عندك وفي رعايتك في آخر العمر، وهما بحالة من الضعف والعجز كما كنت عندهما في بدء حياتك، فما هو المطلوب منك؟ 5 واجبات. فلا تقل لهما أف، أي لا تظهر لهما ضجرا أو تبرما. وكلمة أف اسم صوت يدل على التضجر والاستثقال، أي تبا وقبحا، هذا هو المعنى. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تزجرهما، وقل لهما قولا كريما لينا لطيفا مرضيا لهما. القول الكريم، قال سعيد بن المسيب قولا كريما قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ. تصور ذلك المشهد وحاول تطبيقه في حضرة والديك. وقال ابن عمر، القول الكريم قول المرء يا أبتاه يا أماه، لا يدعوهما بأسمائهما، لا يرفع الصوت أمامهما، لا يحملق النظر فيهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما وألن الجانب لهما رحمة وشفقة عليهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ادع لهما بالرحمة في حياتهما ومماتهما. أيها الأحبة في الله، لاحظوا معي، المطلوب أولا كف الأذى عنهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ثم بعد ذلك الأمر بالقول الحسن بالقول الكريم، وقل لهما قولا كريما، ثم الأمر بالفعل الحسن، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ثم بعد ذلك يأتي الدعاء لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آية نحفظها جميعا، ولكن ما مبلغ التزامنا بتطبيقها؟ كم نتألم ونحن نسمع عن أبناء وبنات يناصبون العداء لآبائهم ويهجرونهم ويتركون الكلام معهم، وتجد آباءهم وأمهاتهم وبدافع الفطرة يقبلون عليهم يرجون رضاهم ولكن دون جدوى، وهكذا انقلبت الموازين. وكم نسمع بمن يصانع الناس بلين الكلام ويقذف بأحجار الكلام أباه وأمه، ويهش ويبش في وجوه الناس ويعبس في وجه أبيه وأمه. وكم سمعنا عمن قذف بأمه خارج البيت إرضاء لزوجته. لم يعلم هؤلاء أن دمعة الأبوين بسبب ظلم الأولاد كبيرة من الكبائر؟ لم يعلموا أن دعوة الوالدين ليس بينها وبين الله حجاب؟ فعن أبي بكر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا، كررها ثلاثا. قلنا بلى يا رسول الله. قال، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال، ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. أخرجه البخاري ومسلم. إذن العقوق من أكبر الكبائر. قارنوا بين ما آل إليه سلوكنا وبين مواقف مشرقة مشرفة سجلها السلف الصالح عليهم رضوان الله. ففي الأدب المفرد بإسناد حسن عن أبي مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب، أخبر أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه، هذا أبو هريرة، إذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته، السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمتاه. تقول، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فيقول، رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول له، يا بني وأنت، فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. يصيح فرحا بلقاء أمه وامتثال أمر ربه، لا إله إلا الله. يا أماه، أي كلمة أعذب وألطف من هذه الكلمة. وروي أيضا أن أبا هريرة لم يحج حتى ماتت أمه، مبالغة في إكرامها وصحبتها. وأيضا توضح لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعض مظاهر هذا البر، فتقول، كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر من كان في هذه الأمة بأمهم، عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان. فأما عثمان فإنه قال، ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت، يعني لم يرفع عينيه في وجه أمه منذ دخل الإسلام. وأما حارثة بن النعمان فإنه كان يفلي رأس أمه ويطعمها بيديه ولم يستفهمها كلاما قط تأمر به، حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج من البيت، يسأل الناس: ما أرادت أمي؟ عندما نتأمل نماذج سجلها السلف الصالح في البر والإحسان إلى الوالدين نستصغر أنفسنا أمامها، ورغم ذلك اعتبروها قليلة لا تفي حق الوالدين. فعن أبي بردة أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعري. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولو بزفرة واحدة. كل هذا البر، كل هذا التفاني في خدمتها وتوفير الراحة لها، وأن تحمل أمك على ظهرك وتطوف بها الدنيا لا يعادل زفرة واحدة من نفس الأم عند الوضع، أو وجعا واحدا من أوجاع الولادة. إنها آلام عظم الإسلام من شأنها وأجزل المثوبة عنها، فإن عاشت الأم بعدها فلها الفضل والبر، وإن ماتت عند الوضع فلها الشهادة. إخوة الإيمان، نضع الآن الميزان الذي لا يعرف إخسارا ولا طغيانا، إنه ميزان السنة والقرآن، لنتعرف باطمئنان على جواب النبي عليه الصلاة والسلام لكل حيران يسأل: من أحق الناس بالصحبة والقربة؟ وكم يخطئ الناس في اتخاذ الصاحب والخليل؟ فيجيبهم النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام بأكمل جواب. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. إذن الأبوان يتقدمان جميع الناس في الصحبة، فإياك أيها الإبن المؤمن أن تستغني عن مصاحبتهما ومحادثتهما ومشاورتهما وسماع رأيهما في قضاياك. ومن فوائد الحديث أن حظ الأم من البر 3/4 وربع للأب. دعونا نتحدث بالنسب. أمك معناه 75% من البر نصيب الأم، ثم قال: أبوك، أي 25% هي نصيب الأب. فما هو السبب؟ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال ابن بطال: مقتضاه أن يكون للأم 3/4 ما للأب من البر، وذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع. فهذه أمور تنفرد بها الأم وتشقى بها ولم يشاركها الأب فيها، وهي شاركت الأب في التربية. فلذلك الله عز وجل أوصى الإنسان بوالديه، بأمه وأبيه، ثم بعد ذلك خص الأمة بمزيد من الفضل ومن البر. قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فسوى الله عز وجل بينهما في الوصية، وخص الأمة بالذكر، فذكر مشقة حملها ووضعها ورضاعها. جاء في السير أن أبا الأسود الدؤلي تخاصم مع زوجته إلى القاضي أيهما أحق بالحضانة، بحضانة ولدهما. فقالت المرأة: أنا أحق بولدي، لأنني حملته مشقة 9 أشهر، ثم وضعته، ثم أرضعته، إلى أن تربى بين أحضاني وفي حجري كما ترى أيها القاضي. فقال أبو الأسود الدؤلي، وكان صاحب حجة يجيد الكلام: أيها القاضي، حملته قبل أن تحمله، ووضعته قبل أن تضعه، فإن كان بعض الحق لها فللحق كله أو جله. فقال القاضي: أجيبي أيتها المرأة عن دفاع زوجك. قالت: لئن حمله خفيفا فقد حملته ثقيلا، وإن وضعه شهوة فقد وضعته كرها. فنظر القاضي إلى أبي الأسود وقال له: ادفع إلى المرأة ابنها ودعنا من سجعك. نعم نعم، إنها الحقيقة التي لا تحتمل التزييف والمراوغة والفصاحة والبلاغة. دعنا من سجعك، فمن ذا الذي يتنكر لحمل دام 9 أشهر؟ مرت كأنها 9 حجج، وكابدت الأم حين وضعها ما يذيب المهج. أخي المسلم، لقد أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضيلة قول الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر، إنها فرصتك الذهبية وطريقك إلى الجنة، فيا فداحة وخسارة من ضيع الفرصة إلى الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه الإمام مسلم. رغم أنفه أي التصق أنفه بالتراب، أي ذل وخاب وخسر وخزي. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وفي الحديث الحث على بر الوالدين وبيان عظم ثوابه، ومعناه أن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك سبب لدخول الجنة. فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة وأرغم الله أنفه، أي وأذله الله. ألا يدفعنا هذا الحديث إلى التفاني في بر الوالدين والإحسان إليهما؟ عسانا ندخل الجنة من هذا الباب. بل إن أفضل أبواب الجنة وأعلاها باب الوالد لمن بر أباه أو أمه. ففي الصحيح عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رمضان شهر في العام فتح لك باب الريان، لكن بر الوالدين باب في الجنة مفتوح للبار بوالديه طوال العام وعلى الدوام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. قال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: الزمها فإن الجنة تحت أرجلها. رواه النسائي وابن ماجة، وهو في الصحيح الجامع. فكان أحد السلف يقبل رجلي أمه كل يوم، فأبطأ يوما على أصحابه فقالوا له: ما الذي أبطأك؟ قال: أتمرغ في رياض الجنة. قالوا: وهل لكم في بيتكم رياض جنة؟ قال: نعم، كنت أقبل رجلي أمي فقد بلغني أن الجنة تحت قدميها. لقد رتب الإسلام على بر الأم ثوابا عظيما يعتبر بحق بشرى لكل تائب يريد أن يتخلص من عثراته وفجراته وزلاته، يريد أن يتخفف من كبائره. فما علاقة ذلك ببر الوالدين؟ نعم، جاء في صحيح الأدب المفرد وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة عن عبد الله بن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال ابن عباس: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. فسألت ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. الله أكبر. هل سمعتم أحبتنا؟ لا يوجد عمل يكفر الله به الذنوب والخطايا والكبائر كبرك لوالدتك. ولذلك ذكر الإمام ابن مفلح المقدسي في كتابه الآداب الشرعية والمنح المرعية رواية عن الإمام أحمد قال: بر الوالدين كفارة للكبائر. وكذلك ذكر عن الإمام ابن عبد البر المالكي القرطبي أنه قال: بر الوالدين يكفر الكبائر. لو لم يكن في هذه الحلقة من فائدة إلا هذه لكفتنا. بر الوالدين كفارة لكبائر الذنوب، فما أحوجنا والله إلى بر الوالدين، وما أحوجنا إلى دعائهم وإلى رضاهم عنا. ذكرنا أيها الأحبة أن بر الوالدين باب من أبواب الجنة، وذكرنا بأن بر الوالدين يكفر الكبائر. كذلك جاء في الحديث الصحيح أن بر الوالدين هو أحب الأعمال إلى الله. فها هو عبد الله بن مسعود يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. والحديث متفق عليه. هل سألنا أنفسنا ونحن نقرأ هذا الحديث لماذا يتقدم بر الوالدين الجهاد في سبيل الله ويفضله مرتبة؟ ذكرت الصلاة أولا، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله، فتقدم بر الوالدين على الجهاد. نعم، ذكر الإمام الحافظ المبارك فوري في كتابه تحفة الأحوذي بشرح سنن الإمام الترمذي، قال ابن بزيزة: الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على باقي أعمال البدن، لأن فيه بذل النفس، لكن الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم ومتكرر ودائم لا يصبر على مراقبة الله فيه إلا الصديقون. الله الله، بر الوالدين ليس رباط أيام أو شهور، إنه رباط العمر بأكمله، على ثغر الفم حتى لا يقول لوالديه أف لكما. لذلك فهو مقدم على الجهاد. واستمع أيها المؤمن إلى كلام من ذهب قاله الإمام الذهبي: يوصيك بأمك، بر الوالدين عليك دين، وأنت تتعاطاه باتباع الشين، تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك، حملتك في بطنها 9 أشهر كأنها 9 حجج، وكابدت عند الوضع ما يذيب المهج، وأرضعتك من ثديها لبنا، وأطارت لأجلك وسنا، غسلت بيمينها عنك الأذى، وآثرتك عن نفسها بالغذى، صيرت حجرها لك مهدا، وأنالتك إحسانا ورفدا. فإن أصابك مرض أو شكاية، أظهرت من الأسف فوق النهاية، وأطالت الحزن والنحيب، وبذلت مالها للطبيب، ولو خيرت بين حياتك وموتها، لطلبت حياتك بأعلى صوتها. هذا وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا، فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا، فلما احتاجت عند الكبر إليك، جعلتها من أهون الأشياء عليك، فشبعت وهي جائعة، ورويت وهي قانعة، وقدمت عليها أهلك وأولادك بالإحسان، وقابلت أياديها بالنسيان، وصعب لديك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير، هجرتها وما لها سواك نصير، لا إله إلا الله، حق للقلوب اللينة والعيون الرقراقة أن تدمع لمآسينا، آباء يئنون وأمهات يتألمن من هذه الذرية الظالمة العاتية. أي قلوب هذه التي تقابل الإحسان وفيوض الحنان بالنكران؟ اسمعوا لهذه الكلمات لأم مظلومة في ديار العجزة تقول: أبنائي وأحبائي، تركتموني وحدي لا يهم، طردتموني من منزلي لا يهم، استوليتم على مالي لا يهم، كل هذا لا يهم، المهم أن أراكم قبل موتي. أيها الأحبة، من كان بينه وبين أمه أو أبيه جفوة، أناشده الله أن يبادر اليوم إلى صلتهما وتقبيل رأسهما وبرهما وإحسان عشرتهما وتوقيرهما وإلانة الكلام لهما والتماس رضاهما وطلب الصفح والعفو منهما، فإن عندهما الجنة ونعيمها. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، والله على ما أقول شهيد، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
Do 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 do.